بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هنا فائدة ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى على الفائدة في فرض الخمس، متى فرض الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: والجمهور على أن ابتداء فرض الخمس كان بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. طبعا هذه الآية في الأنفال غير الآية التي في الحشر. ما هي الآية التي في الحشر؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الآية التي في الأنفال، لأن سورة الأنفال كانت في غزوة بدر، يعني كلها في ماذا؟ في ذكر غزوة بدر، وهي أول المواقع الكبرى، وقع الكبرى بدر، ولما غنموا الغنائم الكثيرة من ماذا؟ من هذه المعركة، فنزل قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. قال الحافظ: وكانت الغنائم تقسم على خمسة أقسام، تقسم على خمسة أقسام، يعني قسم لله ورسوله، وقسم ماذا؟ أربعة أخماس تكون ماذا؟ للجيش، للجيش. قسم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا سهمه من الغنائم حتى ولو لم يكن حاضرا عليه الصلاة والسلام، فيكون بعد ذلك يتولاه ماذا؟ يتولاه الخليفة من بعده، فيكون في بيت مال المسلمين. فالغنائم التي تغنم من أهل الكفر في المعارك في الجهاد في سبيل الله تقسم خمسة أخماس، خمسة أقسام، فيكون قسم منها لله ورسوله. قال: وكانت الغنائم تقسم على خمسة، خمسة أقسام، فيعزم خمس منها يصرف في من ذكر في الآية، وهم خمسة أصناف. وكان خمس هذا الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في من يستحقه بعده. أول خمس هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو يأخذه عليه الصلاة والسلام فيقسمه في أهله فينفق عليهم منه. قال: فمذهب الشافعي أنه يصرف في المصالح، يعني مصالح الناس، مصالح بيت المسلمين. قال: وعنه يرد إلى الأصناف الثمانية المذكورين في الآية، وهي آية ماذا؟ الصدقة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. قال: وهو قول الحنفية مع اختلافهم فيهم. وقيل: يختص به الخليفة ويقسم أربعة أخماس الغنيمة على الغانمين إلا السلب فإنه للقاتل على الراجح. والقول الثاني هو أنه يكون لمن؟ للخليفة يتصرف فيه، خليفة المسلمين، يعني ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يأخذ هذا الخمس ويتصرف فيه، أي في مصالح المسلمين، في بيت مال المسلمين، يضعه في الخزينة، يضعه في الخزينة. وأربعة على المقاتلين، وأربعة على ماذا؟ المقاتلين. الآن يغنمون ولا ما يغنمون في الحرب ضد الرافضة الحوثيين؟ يغنمون صح، يلقون هذه الرشاشات والأسلحة والمدافع، تأخذها الدولة فتأخذها وتقسم جزءا منها على ماذا؟ على المقاتلين، يبيعونها ويستفيدون منها فيغنمون، لأنهم يقدمون حياتهم وأرواحهم، فلهم هذه الغنائم إذا غنموها من ماذا؟ من هؤلاء، فهي حق غنائم أهل الرفض، لأنهم يعتبرون ماذا؟ كفارا عند أهل العلم. إلا السلب، السلب هذا يكون للقاتل نفسه، يكون للقاتل نفسه على الراجح، لأنه قد جاء هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن بعضهم قتل فلانا وترك السلف في القتال، ثم أخذه شخص آخر فقال يا رسول الله إني قتلت فلانا، قال ما الدليل؟ قال الدليل كذا، قال فأعطوه هذا السلب. السلب هو ماذا؟ ما يكون مع الرجل. فإذا قتلته أنت بنفسك، تمام، قتلته أنت بنفسك فتأخذ كل شيء معه بحوزته، إذا معه سلاح تأخذه ترس، الآن طبعا الأسلحة اختلفت، فيكون معه رشاش مثلا تأخذه منه فيكون لك لأنك أنت قاتله. فالذي يقتل في المعركة من الكفار والذي قتله يأخذ سلبه، ما يجوز لأحد أن يقول هذا لا ضعه في بيت مال المسلمين، لأن هذا قد جاء به النص، جاء به ماذا؟ النص في من يقتل رجلا فيكون له سلبه، السلب يعني ما يحوزه ما معه يأخذه قاتله. أما ما يكون في المعركة بدون تحديد هذا يكون بعد ذلك تجمع الغنائم، قتل فلان، لأن هذا قد يكون من بعيد ما يدري من قتل من، من قتل من. فإذا كانت المعركة من بعيد أو أولا كان بماذا؟ بالسيوف والرماح، فكل يخبط الثاني ويذهب، فما يتحدد من هو قاتل هذا، لهذا يجمعون الغنائم كلها. لكن إذا حدد قال يا رسول الله أنا قتلت فلان هذا، أنا قتلته بنفسي، فيأخذ سلبه، يأخذ ما معه ويكون له من الغنائم. هذا بالاتفاق على أو قال على الراجح. إذن هذا ما كان في فرض ماذا؟ الخمس. خلاصة هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، إذن لا نورث، النبي ما يورث، وإنما أمواله تكون إيش معنى؟ تكون صدقة، واضح؟ تكون صدقة. جاء عن جماعة من الصحابة هذا الحديث. طيب، بقي باب وهو باب ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب طبعا ما وسعني الوقت لتحضيره، يعني أقوال أهل العلم، لكن نذكره حتى ننتهي من الكتاب، وإن شاء الله إذا يسر الله عز وجل ليلة أخرى، وإلا حتى ننتهي من هذا الكتاب الذي بدأناه قبل سنوات طبعا وكنا نتقطع فيه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فاليوم نأخذ آخر باب فيه. قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن المسلم قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يراه في اليقظة ولا في المنام؟ في المنام. من الذي قالنا يرونه في اليقظة؟ الصوفية نقول، بعضهم يقول نحن نراه في اليقظة، ثم ما ترونه؟ قل كذبتم، النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى في اليقظة وإنما يرى في المنام عليه الصلاة والسلام، ولا يؤخذ من رؤيته حكم شرعي، حكم شرعي. لكن إن كان رأيته فعلا حقا فإن الشيطان لا يتمثل به، فيكون ذلك بشرى خير، بشرى خير لهذا المسلم إذا رآه في المنام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بماذا؟ لا يأمر إلا بخير. إذا أمرك بشيء في المنام وقال لك شيء، هذا من باب بشارة خير لك للاستزادة من عمل الصالحات، وأن أنت أيضا تعرض الرؤيا على الكتاب والسنة، لأنه قد يأتيك الشيطان ويقول لك أنا نبي، يتمثل في رجل آخر. الشيطان ما يتمثل في النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، يعني أنه يكون في نفسه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول الشيطان لا يتمثل بي، فما يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام إطلاقا أي بصفته. فأنت تعرف صفته، تعرف صفته من الكتاب والسنة، فإذا كان بصفته فهو نبي عليه الصلاة والسلام، رأيته في المنام إذا كان بصفته أوصافه، وإذا لم يكن بأوصافه فهو شيطان تمثل لك وقال لك أن ماذا أنا نبي، لأن الشيطان ما يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما قد يتمثل لك بصورة رجل آخر ويقول لك ماذا، أنا نبي، أنا النبي، افعل كذا وكذا. فلهذا أنت تعرض هذه الرؤيا، هذه الصفات التي رأيتها في هذا الرجل، هذا الرجل بصفاته، فإن صفات النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفه الصحابة بها، فإذا علمتها تعرف من الذي رأيته في المنام. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وهو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وهذا الحديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله برقم 343: من رآني في المنام فقد رآني، أي من عرف صفتي ورآني في المنام فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الشيطان لا يتمثل بي، يعني الشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيك ويقول لك أنا نبي، وإنما قد يأتيك بصورة رجل آخر إذا هو شيطان. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيته تراه بأوصافه، تراه بأوصافه التي ذكرها الصحابة رضي الله عنهم في ماذا، في السنة، في السنة. وهذه الرؤيا هي من المبشرات، يعني بشرى للمؤمن أن يرى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندر قال حدثنا شعبة أبو بسطام، أبو بسطام شعبة هذا رحمه الله أول من فتش عن الرجال في العراق، حدثنا الضخم عن الضخام، شعبة الخير أبو بسطام، كانوا يقولون في هذا في شعبة رحمه الله. قال: عن أبي حصين عثمان بن نافع عن أبي صالح وهو السمان يبيع السمن، سمان يبيع السمن يسمى سمان، يبيع الزيت يقال له إيش؟ زيات، ويبيع الخل يقال له إيش؟ خلال، وهكذا أيضا يشتغل في الخياطة يقال له خياط وحناط وخباط، هذه مهن، يعني بعضهم يشتغل في هذا فيشتغل في شيء معين فيقال له ماذا بذلك الاسم. وهكذا ترى أن السلف يشتغلون، يعملون ماذا بأيديهم ليعولوا أنفسهم وأيضا أسرهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور أو يتشبه بي. صحيح برقم 344، صححه الألباني رحمه الله، وهو حديث متفق عليه، حديث أبي هريرة متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ثم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك: هذا هو سعيد بن طارق ابن أشيم، مو سعيد، عندكم سعيد ولا سعد؟ سعد، نعم، هذا خطأ عندنا في النسخة، فالنسخة هذه فيها أخطاءات كثيرة. قال: وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم، وطارق بن أشيم هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، ومنها حديث طارق ابن أشيم في ماذا، في من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. هذا من حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه، فطارق صحابي جليل. إذن في هذا الحديث، والحديث هذا صححه الألباني رحمه الله برقم 345، وإن كان في الإسناد خليفة أو خلف ابن خليفة وهو صدوق اختلط بآخره كما في التقريب، لكن الحديث كما تقدم أنه أصله في الصحيحين فهو في الشواهد. من رآني في المنام فقد رآني، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام ولا يرى في اليقظة، خلافا لما يزعمه أهل التصوف في الموالد، وأنه يحضر فيقومون قياما في بعض الموالد التي يذكرونها ويسمونها الحضرة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر. فهذه من خزعبلاتهم خرافاتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في قبره حياة برزخية. أما أنه حي ويحضر بين الناس أو عند هؤلاء فهؤلاء كذبة. قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. قال كليب فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته، فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به، فقال ابن عباس إنه كان يشبهه. قال كليب فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته، فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به، أي كان الحسن بن علي يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح، صححه الألباني برقم 346، وفيه كذلك هذا كما تقدم في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس رضي الله عنهما، فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، هل تستطيع أن تنعت أو تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ طبعا ابن عباس قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف أوصافه، فقال لهذا الرجل هل تستطيع أن تنعته، أي أن تصفه، صفه لي هذا الرجل الذي رأيته، لعله ما يكون النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أتيت بالوصف أنك رأيت هذا الرجل ولا بد أن يكون الشخص صادقا، ما يروح يقرأ الأحاديث يشوف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى رجل في النوم يقول لهم رأيت رسول الله، والدليل أنا بقول لكم أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصافه كذا وكذا، هو حفظها من الأحاديث، يكون كاذب، يكون ماذا؟ كاذب. ومن تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين إيش؟ ها؟ بين شعيرتين وليس بفاعل. أنت الآن خرج واحدة شعرة من راسك من هنا واحدة من هنا، اعصبهم عقدهم، يعني عصبهم، تستطيع أن تعقد بين شعرتين؟ ستتعب. أيوة، اجلس من الصباح إلى المساء لما تعصب الثنتين تربطهم ربط. كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، ما يستطيع.
سيتعب. ليش؟ لأنه كذب في حلمه. فالذي يكذب في حلمه يكون عقابه هذا يوم القيامة. بعضهم يقول والله رأيت كذا وكذا، هو كذاب ما رأى شيء في المنام هذا، بس يريد يتسلى على ماذا؟ على الناس. انتبه، هذا حرام، ما يجوز أن تكذب حتى في الحلم. الذي يحلم بشيء عليه أن يصف الحلم كما رأى، فإن لم يتذكره لا يذكره لأحد. ولهذا الحلم كما جاء أنه ماذا؟ أنه في رؤيا من الله، وفي من يأتي الحلم ماذا؟ من الشيطان. في حلم يسمى حديث نفس، الهلوسة، الوساوس. إنسان دائما يفكر في شيء معين، ربما بعد ذلك يراه في المنام لأنه دائما يفكر فيه. واحد يفكر في الزواج، وذاك يفكر في أنه يكون معه مزرعة، يحلم المزرعة والأشجار، وذاك يفكر في الأموال والتجارة، وهكذا كل واحد عنده حديث نفس في نفسه، فينام وهو يفكر فيحلم هذا الشيء الذي ليش فكر فيه. وفي حديث، وفي إنسان ما يفكر في شيء فيأتي حلم مفزع مخيف، يرى مثلا أن أفعى أو حية تنهشه تقبصه عقرب، يرى جني يمشي يجري وراه وهو يسوي كذا في المنام كأنه يجري. بعضهم يقول مالي ما أجري، يعني هو يحلم والجني سيمسكه، ولكن هذا ماذا؟ أو مثلا غير ذلك، ويحلم أنه ما يجري في المنام. هذا يحصل وهو نايم مسكين في فراشه، لأنه ما كيف يجري هو في فراشه جالس، ثم يقوم يقول الحمد لله كان حلم. فهذا من الشيطان، من الشيطان. أما الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال عليه الصلاة والسلام. عثمان رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل مقتله فقال له أفطر عندنا، أفطر عندنا، رآه في الليل فأصبح صائما، فقتل في ذلك اليوم صائم رضي الله عنه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ماذا قال؟ يا عثمان أفطر عندنا، ومعه أبو بكر وعمر، أفطر الليلة عندنا، خلاص آخر يوم لك. عرف عثمان هذا مع ما تقدم من الأحاديث عنده أنه سيموت شهيد، فأصبح صائما صام، فدخل الخوارج وقتلوه في ذلك اليوم وهو صائم، فكان مفطرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى تأويل الرؤية، تأويل الرؤية. وهناك من يؤول هذه الرؤى، فأنت تعرضها على الصالحين، رؤياك تعرضها على من تثق فيه، ما تعرض رؤيتك على ماذا؟ الحلم هذا على إنسان مخربط أو إنسان عدو لك سيفسرها على هواه، وإنما تعرض الرؤية التي رأيتها على أهل الصلاح وأهل الخير التي تثق فيهم حتى يؤولوها لك إن شاء الله بالخير. قال نعم، أي هذا الرجل أستطيع أن أصف لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هذا الرجل الذي رأيته. قال أنعت لك رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحره. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا، يعني أنه نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث حسن برقم 347، قد حسنه الألباني، وإن كان فيه ضعف الإسناد فيه يزيد الفارسي، قال الحافظ فيه مقبول. ثم قال الترمذي حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب بن الزهري عن عمه الزهري وهو ابن شهاب قال قال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن، وأبو قتادة هو الحارث بن ربعي الصحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. وهذا الحديث قد رواه الإمام البخاري ومسلم، رواه البخاري في التعبير وهو صحيح، صححه الألباني رحمه الله تعالى. من رآني فقد رأى الحق، لأنه عليه الصلاة والسلام رؤيته حق، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، فيها بشارة للمؤمن إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستزيد من الأعمال الصالحة. ثم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبانا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وهذا الحديث طبعا فقرتين كلاهما صحيح، صححهما الألباني رحمه الله، وأصل حديث أنس بن مالك في البخاري ومسلم، يعني متفق عليه، رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، إلا أنه كما تقدم لا يؤخذ من تلك الرؤيا حكم شرعي، وإنما هي من باب البشارات لهذا المؤمن. فأنت إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأيت خيرا عظيما ورأيت الحق، فلهذا عليك أن تستزيد من الأعمال الصالحة. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن علي قال: سمعت أبي يقول: قال عبد الله بن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. وهذا صحيح، صححه الألباني رحمه الله تعالى، يعني أن القضاء مشغلة، القضاء الذي يقضي بين المسلمين، القاضي هذا يشغل، قال: عليك بالأثر، يعني عليك أن تتبع آثار من سلف. ثم قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا النضر بن عون عن ابن سيرين. طبعا سيرين هذه أم محمد، هي اسم أمه، وهو التابعي المشهور، وسيرين هذه مولاة لأم سلمة، مولاة لأم سلمة، فاشتهر بأنه يقال له ابن سيرين. ابن سيرين، سيرين ليس أبوه وإنما أمه، وهو محمد بن سيرين التابعي المشهور. قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا قد رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيح، ولهذا الأثر صحيح. العلم هذا، علم الكتاب والسنة، دين، أي تدين الله عز وجل به. انتبه، تأخذ دينك عن مبتدع، عن ماذا؟ عن أهل الأهواء. لهذا تأخذ دينك، أي تسمع الحق من أهل السنة والجماعة. فانظروا عمن تأخذون دينكم، ختم به الإمام الترمذي رحمه الله، كأنه يقول: هذه هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذها من مضانها ومن منبعها. أنت تأخذ الدين الصافي، الكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح، على أيدي أهل السنة، تتلقى عنهم، لأنك تعبد الله عز وجل، فيكون تكون عبادتك صحيحة، وستلقى الله عز وجل بمنهج أهل السنة والجماعة. نكون بهذا ختمنا هذا الكتاب العظيم، كتاب الشمائل النبوية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما كان من صواب فمن الله عز وجل، وما كان فيه من خطأ وزلل وكذلك تقصير فهو مني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.